بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في شرح كتاب جده كتاب التوحيد: قال المصنف: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح رحمه الله: الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كقوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى الماء أي جاوز الحد المعلوم للناس، فإن ذلك الماء الكثير الذي انهمر من السماء وتفجر من الأرض وغطى الجبال فضلا عن السهول والتلال، ذلك ماء كثير جاوز الحد المعهود للناس. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فالطغيان في اللغة مجاوزة الحد، والمقصود بالحد في كل موضع ما يناسبه. وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. والشيطان سمي طاغوتا لأنه جاوز حده، فحده أن يكون عبدا لله مطيعا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فجاوز هذا الحد فصار عاصيا كافرا آمرا بالسوء والفحشاء ناهيا عن المعروف. ولما قال عمر في هذا الأثر الطاغوت الشيطان، هذا من ضرب المثل، فالشيطان أحد الطواغيت وكبيرهم، لأن الطواغيت إنما كانت بتزيين الشيطان وكانت من جنود الشيطان، الطواغيت من بعده، فكان رأسهم، فمثل به عمر. والمقصود أن الطاغوت، أن الشيطان هو الطاغوت، وكل من كان من جنود الشيطان أو من تزيين الشيطان وجاوز حده، فكان للشيطان به علاقة. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. إذن الطواغيت شياطين الإنس والجن، كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. رواهما ابن أبي حاتم. قال في الحاشية: ذكره ابن كثير عن حسان بن فائد العبسي عن عمر أنه قال: إن الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وإن الشجاعة والجبن تكون غرائز في الرجال، إلى آخر الأثر. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا، فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحكم إليها والاستنصار بها، وكذلك رواه ابن جرير. وما روي عن جابر أن الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، هذا ليس بعيدا عن الأول، لأنه من وحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس لإضلال بني آدم. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والكهان قيل عنها طواغيت لأن الناس كانوا يرجعون إليها ويتحاكمون إليها، قال: وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ويقيد ذلك بالرضا، عبد من دون الله وهو راض، فإن الملائكة عبدت من دون الله، ومريم وابنها عبدا من دون الله، والصالحين عبد كثير منهم من دون الله. فالمقصود بالطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض. قال العماد بن كثير، عماد الدين إسماعيل ابن عمر بن كثير أبو الفداء صاحب التفسير الشهير، قال: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قال الشارح وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، لأنه قد يطلق الشارح على سليمان بن عبد الله ابن عم هذا وشيخه صاحب تيسير العزيز الحميد، وهو الشرح الأول والذي منه استخلص هذا الكتاب، لكنه لم يكمله، توفي قبل أو قتل قبل أن يكمله رحمه الله. قال: قلت، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وذلك المذكور أي الذي ذكر فيما مضى من كونه الشيطان أو الكهان أو ما عبد من دون الله من طواغيت عبدت وهي راضية كفرعون والشياطين، بعض أفراده، وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا فقال: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ونقله عنه من؟ من نقله عنه؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أي كتاب؟ في الأصول الثلاثة في آخرها. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا عبد غير الله فالمعبود من غير الله وهو راض طاغوت، وإذا اتبع في غير الحق ورضي بذلك وأمر بذلك كان طاغوتا، وإذا أطيع في غير طاعة الله ورضي بذلك أمر بذلك وأعجبه ذلك كان طاغوتا، كان طاغوتا. قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون، إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. نعم، هذا الانصراف إلى تلك الأمور من عبادة واتباع وطاعة. أما إذا عبد غير الله فهذا كفر وشرك، وإذا أطاع غير الله في معصية الله فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر أو كفرا أصغر. وإذا اتبع غير كتاب الله وغير النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فلا يحكم على المتبع والمطيع بأنه قد كفر الكفر الأكبر، وأن كل من خالف أمر الله وأطاع شخصا في معصية الله يكون طاغوتا كافرا. هذه طريقة الخوارج التي بها كفروا الناس واستحلوا دماءهم وأموالهم وفتنوا في أمة الإسلام، وإنما بحسب تلك الطاعة والبعث عليها وبحسب ذلك الاتباع والبعث عليه. هذا تفصيل أهل العلم في هذه المسائل. فأما العبادة فإذا صرفت العبادة لغير الله فهذا شرك بالله سبحانه. قال رحمه الله: وأما معنى الآية، وإنما نبهنا على هذا لأن أكثر ما يدخل أهل الأهواء من الخوارج القدماء والحدثاء المعاصرين وغيرهم يدخلون من هذه المعاني ومن إطلاق اسم الطاغوت على الحكام وعلى من اتبع الحكام وطاع الحكام، فلذلك لزم التنبيه وأن يوضع كل شيء في موضعه. قال: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا، البعث الإثارة، والمراد هنا الإرسال. أرسل الله عز وجل في كل أمة رسولا، وربما والرسول هنا ليس المقصود به الحصر في واحد، فقد يرسل للأمة الواحدة قد يرسل أكثر من رسول. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، أكثر من رسول، أرسل الله عليهم إليهم اثنين ثم عزز بثالث. وظاهر القرآن أنه مرسل من عند الله، وقال كثير من المفسرين إن المقصود أنهم رسل عيسى عليه السلام، فهم دعاة إلى دين الله وأرسلهم عيسى، وليسوا بأنبياء ولا مرسلين، وظاهر القرآن على الأول أنهم مرسلون. قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، الذي جاء من أقصى المدينة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لتقوم عليهم الحجة. رب العزة يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغه الرسالة أو كان في زمن فترة فإنه يختبر يوم القيامة، وما ربك بظلام للعبيد. أن اعبدوا الله، أن هذه يقال لها في العربية تفسيرية لأنها سبقت بمعنى القول دون حروفه، سبقت بالفعل بعث، فبعث التي بمعنى أرسل فيها معنى القول، بعثهم قائلين، أرسلهم قائلين. وأن التي تأتي بعد فعل فيه معنى القول وليس فيه حروف القول يقال لها تفسيرية، فسرت ذلك المعنى المضمن في ذلك الفعل، لأن ذلك الفعل مضمن فيه معنى القول، ففسر ذلك القول المخفي أو الخفي بما بعد أن، فقيل لها تفسيرية. أشرت إليه أن قم، في معنى قلت له قم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، في معنى قالت لهم الرسل اعبدوا الله، فأن تفسيرية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. اجتنبوا الطاغوت هذا النفي، ويقابله في كلمة التوحيد لا إله، اعبدوا الله هذا إثبات، ويقابله في كلمة التوحيد إلا الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. يكفر بالطاغوت هذا النفي، ويؤمن بالله هذا الإثبات. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: كلهم أي الرسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه وتعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم، كما قال ابن عباس: بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، فلم يبعث إليهم رسل لعدم وجود المخالف في التوحيد، ثم وقع الشرك فجاءت الرسل وبعثت الرسل، وكان نوح أول رسول إلى أهل الأرض. قال: وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، وقوله في قوم نوح الذين أرسل إليهم أي الذين حصل منهم أنهم فتنوا بالتماثيل والتصاوير وطال عليهم الأمد فعبدوها من دون الله، عبدوا تلك التماثيل والتصاوير من دون الله واتخذوها آلهة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، كانت أسماء رجال صالحين. فلما ماتوا قال الشيطان لمن بعدهم: اعمدوا إلى أماكنهم التي كانوا يذكرون الناس فيها فانصبوا فيها أنصابا، ففعلوا ولم تعبد، أي ليتذكروا عبادة هؤلاء فينشطوا في العبادة، فكان في أول المقصد كان خيرا، وكانوا يريدون الخير، وكم من مريد للخير لا يجده، وكم من مريد للخير يسلك غير طريقه فلا بد لمن أراد الخير أن يكون ذلك خيرا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذ الوسيلة الصحيحة إليه، وإلا ربما انتقل إلى ضده كما حصل من هؤلاء. طال عليهم الأمد فزين الشيطان لمن بعدهم أنهم كانوا يستمطرون بهم ويستنصرون بهم، نعم، فعبدوهم من دون الله في تالي الأمر. وأما في أول الأمر فكانوا يتذكرون بهم العبادة، وهذا من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال رحمه الله: وكان أول رسول بعثه الله، يعني نوحا، إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت أي عمت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، في قراءة يوحى إليه، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية. هذه اللفظة هي التي قال أهل العلم فيها إن ابن كثير يذهب إلى تقسيم المشيئة إلى قسمين: شرعية وكونية. جمهور أهل العلم على أن المشيئة قسم واحد، أن المشيئة هي الإرادة الكونية، وأن الذي ينقسم إلى قسمين هو الإرادة. الإرادة، إرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. وأما المشيئة فهي الإرادة الكونية، فهي قسم واحد بمعنى الإرادة الكونية. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، معناها أنها إرادة كونية، وأنها مشيئة نافذة، إذا شاء كان ما شاءه سبحانه وتعالى. ووجد في كلام بعض أهل العلم كابن كثير في هذا الموضع وفي موضع آخر ربما، وبعض أهل العلم، إلى ما يشير إلى تقسيم المشيئة إلى قسمين، كما أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، والظاهر هو مذهب الجمهور. قال: فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله. ألسن بضم السين إذا كانت بدون تاء مربوطة على وزن أفعل، وبكسر السين إذا كانت بالتاء المربوطة ألسنة لأنها على وزن أفعلة. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، والوزنان من جموع القلة. قال: وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. طيب، ونقرأ إن شاء الله تعالى. طيب، بقي قليل. قال: قلت: وهذه الآية تفسر الآية التي قبلها، وذلك قوله: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فتدبر، ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم. أمم مفعول به للمصدر دعوة، دعوة مصدر، دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين، وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدينهم واحد وهو دعوة إلى توحيد الله عز وجل وامتثال أمره بطاعة رسله فيما أنزل إليهم من شرائع. هذا هو دين جميع المرسلين، ولكل أمة ولكل رسول شرعة ومنهاج. قال وأنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح، يعني فيه أنه لا بد في الإيمان من عمل القلب والجوارح. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن عبادة الله تشمل ما كان بالقلب وما كان باللسان وما كان بالجوارح. طيب بارك الله فيكم. إذن وفسرت عبادة الله في الآية الأخرى ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فالإيمان بالله هو عبادة الله. ماذا؟ عبادة الله هي من الإيمان بالله، فالإيمان يشمل أيضا عمل القلب وعمل الجوارح. الله تعالى أعلم. نكتفي بهذا في درس اليوم. وهنا تنبيه على رسالة انتشرت في وسائل التواصل مكتوب فيها دعوة لاستمطار الفرج لأهل غزة، أنقول عن الإعلام العسكري لكتائب القسام، وذلك بالتوجه بركعتين خاشعتين جماعة في المساجد والساحات العامة بعد صلاة العشاء مباشرة. هذا محدث، بدعة هذا. والله عز وجل أمر بالطاعة والسنة، أما هذه المحدثات فتدل على الجهل وعلى من كان جاهلا أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالاجتماع في المساجد بعد صلاة العشاء وإقامة ركعتين جماعة هذه بدعة محدثة لا يأتي منها الفرج، بل ربما يأتي منها ضده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فإذا كان مردودا فمعناه أنه غير مقبول، وإنما الذي ينبغي للناس أن يتوجهوا بقلوبهم وألسنتهم للدعاء، بالدعاء لإخوانهم المستضعفين في أرض غزة وفي غيرها. أما هذا الذي ينشرونه فعلونه فهو من الجهل، فهو من الجهل الذي لا يجوز متابعته. نعم، وإنما يعلم الناس السنن ويعلم الناس الطرق الشرعية الواضحة الصحيحة التي دلت عليها الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المحدثات والبدع فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يبصرهم ويهديهم ويعلمهم من كتابه سنة نبيه ما يتفقهون به على الوجه الشرعي، وأن يكبت اليهود وأن يخذلهم وأن يصرف عن أهل الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.